أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تعارض الضررين، وقلنا إن الآخن رحمه الله في تعارض الضررين قسم المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فيما لو تعارضا ضرري شخص واحد أو اثنين، لا هذا القسم الأول، لا هذا المسألة الأولى لها ماذا؟ فردة شقة. ضرري واحد أو اثنين، يعني أن الظالم أراد أن يضرني أنا بين أخذي كذا من مالي أو أخذي كذا من عقاري، أو أراد مني أن أضر شخصا بأخذ مال زيد أو عقار عمرو، أو أخذ مال أو عقار زيد، ما في فرق. قال الشيخ الأخ رحمه الله في هذه المسألة أن هذه المسألة وإن طرحناها بعنوان التعارض فهي حقيقة تزاحم، باعتبار وجود ملاكين وصدق لا ضرر على كلا القسمين، فيرجع إلى ترجيح أقلهما ضررا، يعني أنه لو أراد أن يضرني بمالي أو مال زيد أو عقار زيد، كان هذه خلنا نقول أن يضر، أن يجعلني مثلا ماذا أأخذ مال زيد أو عقار عمرو، فأنا أرجح ماذا أقلهما ضررا. هذه كذلك لو دارت المسألة بالنسبة لي مالي أو عقاري أرجح أقلهما ضررا، وأما مع تساوي الضرر في كلا الأمرين فالتخيير في البين، الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية، لو تعارض الضرر بين ضرر نفسه وضرر غيره، مثل ما قلنا إن حفر بئر في داري يوجب الإضرار بجاري، وعدم حفره إضرار بنفسي. قال الشيخ رحمه الله الأخند، قال الأخند رحمه الله: لا يجب علي أن أتحمل الضرر، فيجوز لي أن أحفر بئرا في داري وإن لزم منه الإضرار بجاري. إن قلت أين لا ضرر؟ قال الأخند رحمه الله: إن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه على عدم جواز حفر بئر في داري، لئلا يلزم الإضرار بجاري. ما أقدر. ليه؟ خلني نشوف نطبق. يقول إيش معنى لا ضرر؟ معنى لا ضرر وارد في الامتناع، يعني أن الشارع المقدس يريد أن يتفضل علي وأن يمتن علي. واضح؟ فلما يقول لي لا ضرر، يعني يقول لي أنا ممتن عليك بلا ضرر، ولا معنى للامتنان في أن لا أحفر بئرا ضرا، أروح شنو أجيب الماء مثلا منين؟ من مكان بعيد معي. فلو طبقت لا ضرر، لا ضرر يعني لا تضر غيرك، هذا طبقت لا ضرر، هذا في منع علي أنا في تفضل حتى أروح أستقي الماء من مكان بعيد، مش منع علي، هذا عسر علي وحرج إلي وضرر علي. ولذلك يقول الأخذ: لو تعارض الضرران بين نفسه وغيره لا يجب عليه أن يدفع الضرر عن غيره بتحمله على نفسه، استنادا لحديث لا ضرر، بل يجوز له أن يستفيد أن يطبق لا ضرر على نفسه وإن تضرر جاره. للكلام تتم ستأتي، ولذلك احنا أرجعنا هذا المطلب بالأمس الماضي، لم راح نعلق عليه الآن في التذييل، اصبروا. نعم انتبهوا، هذا مش التذييل اللي بنعلقه، راح يجي التذييل. نعم لو كان الضرر، هذه المسألة الثالثة، لو كان الضرر متوجها إليه مباشرة ليس له، القسم الثالث نعم، أن يدفعه عن نفسه بتوجيهه إلى غيره، ما لك تضر، لأن هذا ماذا؟ ما راك إلا مضار، لا يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك بتوجيهه إلى غيره. فلو جاء السيل الجارف لمزرعتك وكان بإمكانك أن توجه السيل إلى مزرعة جارك ليجرف ماذا؟ الأشجار ويزيل ماذا؟ الثمار. طبعا جرف الأشجار الأشجار يستلزم هذا إزالة، بس يبدو أن الثمار المقطوفة على الأرض، فما يجوز لك أن توجه السيل إلى مزرعة جارك استنادا إلى ضرر معلوم، لأن هذا ضرر بالغير. لا البئر وين؟ أنا جاي استند إليا مش جاي علي من الخارج معي؟
لو ما
خفت
البئر أنا
أضرر. أي أنا ما وجهت أنا الضرر الغير، هو يتضرر، لأن يقول أنت إذا سحبت هذه الماء مثلا ماذا؟ راح ماذا هذا الماء؟ يصير مجاري ويوسخ سياراتنا ويوسخ كذا، يصير الماء متوفر عندك دائما بالجزمة تمتلع ما تمتلئ ذي جزمة اي الحارة. اقول لا انا ما علي من عندك، انت روح طالب البلدية مثلا. هذه المناطق الجديدة، هذا مثالنا على المناطق الجديدة. واضح لنا الفكرة الان؟ فاذا كان الضرر متوجها إليه ليس له صرفه إلى غيره استنادا لحديث الأضراء، ثم بعد ذلك هذا التأثير اللي بنرجع للمسألة السابقة اللي قلنا ماذا؟ لو دار أمر الضرر بين نفسه وغيره لا يجب عليه دفع الضرر عن غيره بتحمله على نفسه، لا يجب عليه معاه. طيب إن قلت يمكن أن نقول بوجوب دفع الضرر عن الغير استنادا لحديث لا ضرر، عجيب شلون؟ يقول هذا احتمال احتمله الشيخ الأنصاري. أنت قلت ماذا؟ قلت إن حديث لا ضرر وارد امتنانا، يعني تفضل عطاء معي منحة من لدن الشارع للمكلف، وأي امتنان في تحمل الضرر على نفسه دفعا عن غيره؟ يقول هذا ما يصدق امتنان من الشارع بالنسبة له. يقول صح ما يصدق بالنسبة له امتنان، بس شوف لا تنظر بعين واحدة، هذه الأضرار مش وارد امتنان على الشيخ، وارد امتنان على الأمة، أمة أمة، يعني كل شخص شخص مو على حدة، انظر إلى الجميع. فأنا أشوف مثلا أنا لو حفرت بئرا في داري راح صح ألتذ بتوافر الماء معي، ولكن إضرار بالجار ليلا مع نهار هذا شنو؟ الاضرار بالجار شيء كبير، وبالخصوص ان البيوت للجيران ستتأثر المباني. ايه الماء هذا لان الخراسانات هذه شنو؟ حديد واسمنت، راح تتفكك هذا الحديد ماذا؟ يفتح. نتكلم عن المناطق الجديدة، احنا كل المناطق الجديدة معاه؟ فإذا الإضرار بالجار يمثل إضرارا كبيرا، يمثل ماذا؟ إضرارا كبيرا. ما أنا أقدر أوفر الماء ولو بشراء بمبالغ يسيرة. فإذا نظرنا إلى أن الضرر المتوجه للأمة مش إلى دار، صح أن نقول هذا امتنان، لأن امتنان للجميع هذا، لا تنظر إلى مصلحتك الشخصية. يكون هذا الاحتمال، من المحتمل لهذا الاحتمال؟ شيخ الأنصار. بس يقول هذا مال موهود باعتبار أن حديث لا ضرر ما خاطب الأمة ككل، خاطب المكلفين واحدا واحدا، ويريد حديث لا ضرر أن يمتن على فرد فرد، يقول احنا نستظهر من حديث لا ضرر كذا. بعد ما نستظهر من حديث لا ضرر انه يتوجه الى المجموع، فكلما كان الضرر من حيث المجموع اكبر وجب دفعه بتحمل الضرر الاقل ولو على نفسك. يقول ما هذا يحتاج الى شنو؟ يحتاج الى امعان نظر، ويحتاج الى اعمال فكر، ويحتاج الى تعمل، ويحتاج ويحتاج. وهذه مؤنة زايدة ما نقدر نفهمها من حديث لا ضرر. واضح؟ ثم يقول فتأمل، شوف هذا فتأمل، يقول هذا فتأمل، أشير إلى شرحه بوجهين. الوجه الأول، شوف الوجه الأول، ترى هذا إذا دار الضرر، إذا دار الضرر بين الضرر المتوجه إلى نفسي أو إلى غيره، وقلنا في هذه المسألة الثانية ليس له صرفه، ليس له صرفه إلى الغير، يجب يتحمل. بس المسألة التي قبلها ماذا قلنا؟ يدور الآن بين حفر بئر في داره لئلا يتضرر، وحفر البئر يستلزم الإضرار بجيرانه. مسألة الإضرار تختلف، والإضرار بمن أيضا يختلف. مر هذا الجار، ماذا؟ جار مرموق المنزلة، عالم تقي، وبعد وتقي عالم، اي وعامل مفيد للأمة، يعلم الناس الأحكام والعقائد والأخلاق، وهو ما شاء الله عليه مشيه، بس مشيه الناس تستفيد منه. اي بعض العلماء ليش مشيهم؟ ماذا؟ الذين يمشون على الأرض هون وإذا خطبهم جارون قالوا سلام، هذا قالوا سلام، هذا مفيد المشي. سلام الله قدوة، يا حسن تي هذا اللي نقول، إحنا ما تريني نقول شيء. لا لا مشيته الناس يرتاحون له إذا شافوا يمشون، هذا يقتدون بسلوكه. قدوة أحسن، طبعا احنا لا ما نبي نتفصل. فإذا احنا ما نقدر نقول دائما إذا دار الأمر بين الإضرار بنفسه، يعني شيء يتعارض بين الإضرار بنفسه والإضرار بغيره، نقول لا يجب دفعه عن نفسه أو توجيه الإضرار إلى نفسه دفعا للإضرار عن غيره، قلنا لا يجب، معي؟ بل يجوز له أن يدفع الإضرار عن نفسه وإن تحقق الضرر لغير الجار. نقول لا، المسألة تتفاوت. مرة مثلا هالجار عالم، ومرة شخصية مفيدة، ومرة أيضا الضرر. واحد قال لي شوف مثلا، ما المسألة؟ أريد أخذ من عندك 100 ريال. 100 ريال؟ قلت ليش ما بعطيك 100 ريال؟ أنا أتضرر أعطيك 100 ريال. قال إن لم تعطني 100 ريال قتلت جارك. وأنا أعرف إن هذا ماذا فاتك، يروح يقتل جاري. أقول لا، ما لا ضرر، لا ضرر، وطبقه على نفسي مثلا. أقول أنا ليش أتضرر؟ لا ضرر، هذا وارد للمنة، خلق قتله بإذني أنت، وادخل في جهة. جهنم. أقول لي لا، 100 ريال قيمة ال 100 ريال، أعطيته 100 ريال ودفعت عن ذاك الرجل المؤمن بمئة. يكون المسألة تتفاعل، ما نقدر احنا نقول ليس له تحمل الضرر مطلقا. فإذا لنلحظ مقتضيات الأحوال، في بعض الأحيان قد نقول أنه الواجب عليه دفع الضرر عن الغير وتحمل الضرر، كما لو كان مثلا راح يدفع مبلغ يسير لدفع البلاء عن ذلك الشخص العالم كما قلنا. هذا قد يقال ماذا بوجوبه استنادا إلى حديث لا ضرر. فالمسألة متفاوتة، يقول تقدر ماذا في كل مورد، نلاحظ مقتضيات الأحوال. أي طيب، بعد أن انتهى الأخ، ها أي قلنا ها في وجهان، كيف جبنا الآن ماذا؟ أي الوجه الأول اللي هو قلنا ماذا فيه؟ تتفاوت الأحوال. الوجه الثاني صحيح احنا نسينا، يبدو بينا وجها وتركنا الوجه الثاني. شوفوا الوجه الثاني، احنا نقول هذه المسألة التي قلنا اذا تعارض الضرران استنادا الى حديث لا ضرر، ما نقدر نقول بوجوب تحمله للضرر دفعا عن غيره، عن ضرر غيره. ليش؟ لأن حديث لا ضرر قلنا إنه منا ولا يصدق أنه يتضرر، ومع ذلك الشارع ممتن عليه. من قال أنه لا يصدق أنه يتضرر ومع ذلك الشارع ممتن عليه؟ كما في الجهاد، الله يجيبه ماذا ويتضرر الإنسان منه، لكن مع ذلك منا هو مصلحة وحكمة معه. فمن قال لكم أنه لا يصدق أنه منا لا ضرر إذا وجهنا الضرر على نفسه؟ قد يتوجه الضرر على نفسه، وقد يكون منا أيضا من الشارع أن ماذا؟ أن يتحمل هو هذا الضرر. هذا هو الوجه الثاني، عرفنا الوجهين؟ طيب، بعد أن أورد الأخ، نعم أنتوا الآن عرفتوا الوجهين ولا ما عرفتموهم؟ عرفنا. بعد أن أورد الأخ تعارض الضررين شرع في الاستصحاب، يقول العلماء إن الاستصحاب في اللغة هو استفعال، وصيغة استفعال تأتي لمعاني متعددة، منها بمعنى الطلب ما؟ أي. مثل شنو استفعال بمعنى الطلب؟ استكتاب بمعنى طلب الكتاب، وبعد استنصار بمعنى طلب النصرة، استنساخ بمعنى طلب الكتاب أيضا النسخ. مش المعنى الجديد هذا، المعنى الجديد غير. طيب، والمعنى الثاني الذي يأتي له استفعال هو بمعنى اللزوم والبقاء على نفس الحال والسجية، مثل استكبار واستحسان معي؟ المعنى يأتي، والظاهر أن الاستصحاب في المقام بهذا المعنى الثاني. اللجوء مثل الاستكبار والاستحسان معي، يعني ملازمة شنو؟ الكبر أو ملازمة الحسن. طيب الشيخ الأخوند رحمه الله قبل أن يبدأ في تعريفه أشار إلى مطلب فيه. ما هو هذا المطلب؟ هو أن العلماء من الأصوليين لهم أقوال متعددة في إثباته، في إثبات في حجيته إثباتا ونفيا. يعني بعضهم قال إنه حجة مطلقا، وبعضهم نفى حجيته مطلقا، وبعضهم قال هو حجة في إثبات الأحكام الكلية مثلا دون الجزئية، وبعضهم قال هو حجة مثلا في الشك في الرافع لا في الشك في المقتضي. هو أقوى معي. يقول الأخوند رحمه الله هذه الأقوال سيمر علينا بعض منها وتمحيص لبعضها لنرى ما هو الصحيح من هذه الأقوال التي يقولها العلماء والدليل الدال على حجية الأصل، على حجية الاستصحاب يدل على أي منها. معي؟ المهم هناك أقوال قيل إن طبعا أكثر من 12 قولا موجود في حجية وعدم حجية تفصيل، في حجية وعدم حجية الاستصحاب. طيب هذا المبحث الأول، والمبحث الثاني في تعريف الاستصحاب يقول وهذا المطلب الثاني فإن لعلماء الأصول اختلاف كبير ومتعدد في إعطاء تعريف لهذا الأصل العملي. طبعا كما سوف يأتينا إن اختلاف التعابير من الأصوليين للاستصحاب ناشئ من جهتين، الجهة الأولى من حجيتي، حجيتي في أي شيء؟ في الأحكام الكلية أم لا مطلقا؟ حكم كلي أو جزئي؟ اثنين من مستند حجية الاستصحاب أيضا، ما هو الدليل أو المستند للقول بحجية الاستصحاب؟ هل هو الروايات الواردة في الباب أو بناء العقلاء؟ يعني أن العقلاء يبنون على حجية الاستصحاب. وهذا البناء باعتبار غلبة بقاء الحالة السابقة للمستصحب على حالها أو لوجود إجماع لدى الفقهاء يدلل على حجية الاستصحاب. روايات بناء العقلاء إجماع. وأيضا مع وجود قلنا أقوال مختلفة في حجيته ومناشئ متعددة لحجيته أوجب وجود تعاريف مختلفة للاستصحاب. فبعضهم قال إن الاستصحاب هو مثلا ماذا؟ إبقاء ما كان، هذا تعريف، أو الحكم بالبقاء لما كان، وتعريف متعددة من هذا القبيل. الشيخ الأخون يقول واضح بأن العلماء الذين عرفوا الاستصحاب بتعريفات مختلفة لا يريدون من تعريفاتهم للاستصحاب، انتبه إلي، أن يعطوا تعريفا جامعا ومانعا، يعني بالحد التام، ليسوا بهذا الصدر. فتعريفهم للاستصحاب من قبيل شرح الاسم، مر علينا شرح الاسم في المنطق عندما نسأل عن ماذا؟ أي عن السعدانة، شو نقول؟ نبتو. شنو السعدانة؟ أقول نبتو. فهذا من قبيل تبديل لفظ بلفظ آخر، وليس من قبيل الحد التام الذي يبين ماهية المعرف بجنسه وفصله القريبين. الأخون بيقول بل ولا من قبيل ماذا؟ الرسم للتم، اي كما هو واضح، بل ولا الناقص. تعريفاتهم ها هنا للاستصحاب فقط من قبيل شرح الاسم، معي؟ اي اذا كانت تعريفات العلماء هي شرح الاسم للمعنى المراد تعريفه، معي؟ فتكون التعريفات مشيرة. شلون مشيرة؟ يعني عناوين تشير إلى مفهوم واحد ومعنى معرف. ما هو هذا المعنى المعرف؟ هو الحكم. يقول أنا أحكم فلان الثاني مثلا، لاحظوا أنا كنت على طهارة، راح شككت في انتقاض طهارة، حكم شنو؟ وضعي. أحكم ببقاء الحكم اللي هو الطهارة، معي؟ إيه. ولذلك يقول هالمعنى هذه التعريفات شو تشير؟ تشير إلى هالمعنى، وهي أن نحكم ببقاء الحكم. إيه؟ أو هذه، أو أن نحكم ببقاء موضوع يترتب عليه حكم. هذا عندنا زيد الطيب الخير، كان زيد زوجة اللي عمره سافر هذا الشيء، ولا ندري أنه مات انتقل إلى رحمة الله أم باق على قيد الحياة. فإذا كان باق وزوجته ماذا في رفقة الزوجين، يجب عليه الإنفاق ولا ما يجب؟ يجب. فأنا راح أستصحب بقاء زيد كموضوع، بس يترتب عليه ماذا؟ حكم، وهو وجوب الإنفاق من هذا زيد الطيب لعمرة الطيبة. وفي الطيب ولا الطيبات موجود في القرآن الكريم. ولذلك يقول فأنا هالتعريفات شو تشير له؟ بقاء حكم كما رأينا استصحاب الطهارة المشكوكة أو موضوع مثل زين يترتب عليه حكم أشوك، وهو وجوب الانفاق. نعم، في بقاء الحكم معي أو في بقاء الموضوع المترتب عليه الحكم. واضح لي الفكرة ولا مش واضحة التي يطرحها الأخوان؟ طيب الآن عرف. يقول إذا كانت تعريفات هؤلاء، تعريفات هؤلاء العلماء مختلفة لكنها مشيرة إلى معنى واحد، ينبغي أيضا أن نبين فذلك ونكتة، وهي أن إبقاء الحكم أو الموضوع الذي يترتب عليه الحكم إنما يكون الإبقاء للحكم أو الموضوع باعتبار وجود مستند لهذا الحكم، وهو بناء العقلاء في أحكامهم. العقلاء عندهم أحكام، عندهم قوانين، دائما يبنون هذه القوانين على ماذا؟ على إبقاء الحكم وإبقاء الموضوع ذي الحكم. ففيه ماذا؟ تباني من لدن العقلاء، بناء عقلائي في الأحكام العرفية معي مطلقا، يعني أحكامهم العرفية اللي ما لها ربط بالشارع، وأحكامهم شنو القانونية اللي لها ارتباط بالشارع المقدس أو في الجملة، يعني في بعض أحكامها معي. إما من جهة التعبر هم ماذا؟ يعني ما لهم مستند، تعبدا يبقون ماذا؟ الحكم أو موضوع ذي الحكم. تسألني مثلا ماذا؟ ما عندهم دليل عقلائي يستندون إليه، بل تبانيهم هو مستندهم، مجرد التباني. مثل شنو؟ مثل إذا قلنا مثلا بعض الآراء المحمودة اللي ما لها مستند تقوم عليه، لو فرضنا مثل مثلا العرف يمشي على هالطريقة، فالإخلال بالعرف مثلا ترتب عليه محاذير، كما إخلال قد يوجب مثلا ماذا؟ زوال المروءة اللي تستوجب زوال العدالة معي؟ على كل. أما نقول هذا حكم العقلاء بإبقاء الحكم أو موضوع للحكم أمر تعبدي أو لا؟ مش أمر تعبدي، لحصول ظن جيد، يعني مستندهم في إبقاء الأحكام أو الموضوعات التي تترتب عليها أحكام. ليش؟ لحصول ظن. وين الظن يحصل؟ كيف الظن يحصل؟ يقول انت شوف ارجع الى حالك. اذا الان انت وزيد عملتما عملا في مكان ما لاجل المثوبة والقربة، راح تبنون ماذا على بقائي ذلك العمل، ولذلك ترجعون إليه وتأوون إليه عنده. عاد لابد نغير معي. أي دائما هناك ظن في الحالة الثانية ببقاء ما كان في الحالة الأولى السابقة، فلأن هذا الظن موجود لدى العقلاء، ترى مش أمر تعبدي، إنما يبنون على إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما كان، لأن الظن حاصل لديهم ومتحقق عندهم معي؟ فلذلك نعم يعملون بظنهم ويعولون عليه معي؟ هذا الوجه. أو من جهة دلالة النصوص كما سوف يأتينا، موجود أدلة شرعية دالة روايات معتبرات تدلل على حجية الاستصحاب، تشير أو بعضها ورد هكذا، ولا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله. هؤلاء إجماع، والإجماع كما قلنا حجة معي. حسب ما تأتي الإشارة إلى هذه المباني التي تشكل مستندات للقول بحجية الاستصحاب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.